بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن أيها الأحبة، مع الشريط الأول من شرح كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي المجدد في القرن الثاني عشر لما درس من المعالم الإسلامية في هذه الجزيرة. يقول رحمه الله: كتاب التوحيد. قبل بسم الله الرحمن الرحيم، هاي عنها العلم يبدأون كتبهم بالبسملة كما بدأ الله كتابهم بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، هل يبدأون بالحمدلة مع ذلك؟ وكل من حسن، فإن السنة يبدأ كتب بالتسمية. الحديث: كل أمر ذبال لا يبدأ بسم الله فهو أجزم، لا يبدأ في الأبتر لو الأقطع، ولا تنقص بركة. فالتأتي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي البدء بالبسملة. وإذا سنى بالحمدلة كما بدأ الله كتاب بالتسمية ثم الحمدلة، هذا أيضا حسن. يعني الله والأهل يثنى عليه بمستحق لكل ثناء سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أستعين في تأليفي، أو ما بسم الله يؤلف كتابا في هذا في كذا وكذا، فالباء هنا للاستعانة والتبرك باسمه سبحانه وتعالى. والرحمن الرحيم، والله علم على الذات على رب عز وجل لا يسمى به سوى سبحانه وتعالى، وهو المستحق للألوهية في معناها الإله. أصله الإله هو المستحق لا يعبد وحده سبحانه وتعالى، هو الإله الحق الذي لا تشبه العبادة إلا له، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم إثنان من أسماء الله عظيمان، أسماء الحسنى دل على وصفه بالرحمة. هو الرحمن الرحيم لعباده الذي برحمته خلق الخلق من هدى لعبادته، برحمته أوجد لهم يعينهم على طاعة الله من الماء والثمار وغير ذلك، فبرحمته أحسن إليهم وزاد عليهم لا عصيانهم إياه وكفرهم به إلا ما هدى الله. هو الرحمن الرحيم وإن شاءت رحمته كلك سبحانه وتعالى، وتعلق رحمته بجميع الخلق ورب الناس ورب الله سبحانه وتعالى، وبرحمته يجد وعاشر. كتاب التوحيد، المعنى هذا كتاب التوحيد. والتوحيد إفراد الله بالعباد، مصدر وحد يوحد توحيدا، المعنى هذا كتاب يوضح فيه توحيد الله بالعبادة وإفراده بها وبيان ما جاء في الرسل في ذلك، ويبين فيه أنه مستحق العبادة كما يبين فيه أنه الخلاق والرزاق المنفرد بالتدبير والخلق سبحانه وتعالى، ويبين فيه أيضا أنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له، هو الواحد في أسمائه وصفاته، هو الواحد في تدبيره الخلق، هو الواحد في استقرار العبادة. وهل يكتم التوحيد ثلاثة أنواع؟ التوحيد في الألوهية، التوحيد في الأسماء والصفات، التوحيد في الإلهية. وهذا معلوم بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هو الواحد في تدبير الخلائق وإيجاد الخلائق، هو الخالق المشير سبحانه وتعالى ليس له شريك في خلق العبادة وتدبير أمورهم، هو الواحد في خلق العبادة لا يستحق سواه، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أعلم أنه لا إله إلا الله، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هو الواحد في أسمائه وصفاته لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له ولا يقاس بخلقه عز وجل. ولهذا قال سبحانه: وخلق ما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في آيات كثيرات كلها تدل على أنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى. ومن ذكرها هنا لبيان أنه سبحانه هو مستحق العبادة لا يستحقها سواه. فكان المشركون في الجاهلية يعبدون معه الأصنام والأشجار والأحجار والملائكة والجن وغير ذلك، ثم بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأرشد الناس إلى توحيد الله وأنكر عليهم الشرك وعلمهم ما يجب عليهم من توحيد الله والإخلاص له، فهدى الله على يده من هدى وعلى يد أصحابه من بعدهم من دعاة الهدى. ثم عاد كثير من الناس إلى الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، ووقع فيه هيج يعني الجزيرة من الشرك بالله شيء كثير، ولا سيما في القرون المتأخرة العاشر والحادي عشر قبل الثاني عشر، يسر الله جل وعلا خروج هذا الشيخ الإمام محمد رحمه الله عليه، فإنه تعلم من الصغر ورأى ما عليه الناس من الكفر والشرك وعبادة الأشجار والأحجار، ففتح الله بصيرته وشرح صدره حتى دعا الناس إلى توحيد الله والإخلاص، وقام في ذلك أتم قيام وصبر على الأذى في ذلك، وساعده من ساعد من دعاة التوحيد من أولاده وغيرهم حتى ظهر دين الله في هذه الجزيرة، وحتى أزال الله الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، ودخل الناس في دين الله أفواجا، واستقر الإيمان والتوحيد في هذه الجزيرة، وأيده على ذلك من هداه الله ووفقه من آل سعود أنصارهم وأعوانهم وأمرائهم حتى ظهر دين الله، وحتى تركت الآلهة المعبودة من دون الله من أشلال وأحجار وبدون ومجانين وغيرهم، واستقر توحيد الله في الأرض، وأمرت المساجد بالدروس وبيان الحق والدعوة إلى دين الله عز وجل، ونسبت القضاة وقبل بشريعة الله عز وجل، واستقر أمر التوحيد والإيمان في هذه الجزيرة على يد الشيخ محمد وأنصاره رحمة الله عليهم جميعا وعلى أتباعهم بالحق. والمقصود أن هذا الكتاب ألفه رحمه الله لبيان حقيقة التوحيد وبيان حقيقة الشرك والرد على المشركين، وبيان العبادة حق الله وحده، وأن الواجب الإخلاص وحده لله وحده، وأن الواجب الحذر من الشرك قديمه وكثيره دقيقه وجليله. وأضاف إلى ذلك بيان شيء من وسائل الشرك والذرائع، وشيء من البدع التي تقطع في التوحيد، وشيء من المعاصي التي تنقص ثوابها للتوحيد حتى يستكمل أقاربها الكتاب ما ينبغي أن يستكمل من توحيد الله اتباع الشريعة وترك البدع والخرافات وسائر المعاصي التي حرمها الله عز وجل. هو كتاب لا نعلم أنه سبق أن أنزل مثله في المعنى على صغر حجمه وكثرة فائدته، فينبغي حفظه وتأمل وتأمل ما فيه من الآيات والأحاديث لما فيها من العلم النافع والهدى المستقيم والدلالة على توحيد الله والإخلاص له وعلى بطلان الشرك وسائر ما حرمه الله من البدع والمعاصي التي نهى عنها سبحانه وتعالى. ولهذا قال رحمه الله: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول سبحانه أنه ما خلقهم ليتكثر بهم من ذلة ولا يتعز بهم ذلة، فهو غني عما سواه جل وعلا، ليس به حاجة إلى الخلق، فله غير مطلق سبحانه وتعالى، ولكن لو خلقهم يعبدون ويخصوا بالعبادة في دعائهم ورجائهم وتوكلهم وصلاتهم وصومهم وغير ذلك. وهذا الذي خلقوا له هو الحكمة الشرعية في إيجادهم، كما أنه خلقهم ليمتلئهم أيضا وليعلموا صفاته، قال جل وعلا: والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وسبحانه وتعالى ولقد له قال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتزدروا بهن تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وخلقهم ليعجلهم أنه الخالق وأنه الرزاق وأنه العالم بكل شيء والقادر على كل شيء وأنه ساخر أن يعبد سبحانه وتعالى، وابتلاهم بالاوامر والنواهي والتكاليف ليبذلوا على بصيره ويدعوا ما لهم على بصيره ويعلموا انهم سيقول الله سبحانه وتعالى. ثم بعث الرسل لهذا الامر الذي خلقهم لاجله، بعث اليهم الرسل وانزل اليهم الكتب ليعلموا حقه ويتنصروا في دينه ويبذلوا على بصيره سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله ويتلوا الطاغوت. يعني امر الله ان يقول الناس يعبدوا الله ويتلوا الطاغوت، يعبدوا الله وحده ويتلوا الطاغوت وما عبد من دون الله. فالطاغوت كل ما عبد من دون الله هو طاغوت من الاصنام والاشجار والاحجار ونحو ذلك. اما ما عبد من دون الله وما يرضى بذلك الرسل والانبياء والمؤمنين فليس بطاغوت، لانه يرضى بذلك. ولكن الطاغوت هو الشيطان الذي دعا الى ذلك وزين ذلك. وقال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. قال ربك الا تعبدوا الا اياه، يعني امر واوصى الا تعبدوا الا اياه، دل ذلك على انه مستقل ذلك. وغلبهم على لا اله الا الله، فان معناها لا معبود حق الا الله، وهذا معنى ان لا تعبدوا الا اياه، ان لا تعبدوا ما لا اله والا اياه ما لا اله الا الله. فاسالوا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني يوحدون تشركوا بالعباده ولا تشركوا معه احدا، لا ملكا ولا نبيا ولا جنيا ولا صنما ولا غير ذلك. فهو مشاهد الله سبحانه وتعالى فلا شيخ ولا سواه جل وعلا. وهذا هو الذي بعث الله به نعم سليم وانزل به جميع الكتب وخلق عليها جميع الخليقه ووجب على المكلف ان يؤمن بذلك وان يصدق بذلك وان ينقاد بتوحيد الله وان يخصه بالعباده وان يحذر الشرك كله وسائر ما حفظ الله من البدع والمعاصي. والله اعلم.
وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الآيات. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الآية. إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال مؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، بوالدين إحسانا. الآيات. كما تقدم قول المؤلف في أول كتاب، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله تعالى: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية الأربع تقدمت في الدرس السابق، وكلها تدل على وجود إخلاص العبادة لله وحده، وأن الله خلق الخلق ليعبدوه وأمرهم بذلك وابتلاهم بما ابتلاهم به ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وأرسل الرسل بهذا الأمر، أرسل الرسل بهذا الأمر الذي خلق الله وخلق النجم، أرسلهم يدعون الناس إلى توحيد الله وينهونه عن الشرك بالله عز وجل. كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأمر الناس بذلك. هذا الذي خلق من أجله الثقلان وأرسل الله من أجله الرسل أمر العباد به، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فدل ذلك على أن هذا الأمر هو أفضل الفروض وأهم الواجبات، وهو إخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواه، بطاعة الأوامر وترك النواهي والثبات على الحق والوقوف عند الحدود. ثم قال سبحانه: قل تعالوا، ثم قال والده رحمه الله: قل تعالوا أتوا ما حرم ربك عليكم. ذكر هذه الآية لما فيها البيان عن الشرك. قل، يعني يقول: يا أيها الرسول للناس تعالوا، يعني هلموا واقبلوا، اتوا الى اخبركم واقص عليكم ما حرم ربكم عليكم، يعني عن علم وعن يقين لا عن شك وظن، الا تشركوا بشيئا، يعني حرم الله عليكم ان تشركوا بشيئا لا صله. فالمانع حرم عليه الشرك به سبحانه وتعالى، كما حرم ما حرم من المحرمات الزنا والسرقه والعقوق والربا وغير ذلك، حرم الشرك، لكن الشرك هو اعظم المحرمات واشدها وأغرمها وأولها تحريما، وهو ضد التوحيد، ضد لا إله إلا الله. فالتوحيد إخلاص العبادة لله وحده، والشرك صرف العبادة وبعضها لغير الله من جن أو إنس أو ملائكة أو أنبياء أو أصنام أو أشجار أو أحجار أو كواكب أو غيران، فلماذا حق الله وحده؟ ليس لأحد يشبه من أشياء غير الله، فليس لأحد يدعو ملائكة والأنبياء أو الجن أو الكواكب أو الأصنام أو يسجد لهم أو يركع لهم أو يستغيث بهم أو غير ذلك من أنواع العبادة، كلها لله وحده سبحانه وتعالى. ثم قال وضوء الوالد إحسانا، هذه الآية وما بعدها اشتملت على عشرة أمور، أولها تحريم الشرك، والثاني قوله بوالد إحسانا فلهم بإحسان الوالدين، فدل ذلك على أن حقهما عظيم لأنه قرنه بحقه، وقضى ربها ألا تعبدوا إلا إحسانا، وهنا كذلك قرنهم بتحريم الشرك، والشرك أعظم الذنوب، فدل ذلك على أن حقوقهما وعدم الإحسان إليهما ناقض السيئات والجرائم. ثم قال ولا تقتلوا أولادهم من الإملاق، نحن نرزقهم وإياهم، هذه ثالثة، والإملاق الفقر، كان بعض الجاهلية إذا استقر قتل بعض أولاده، وربما قتل بنات خوف العار، فنهاهم الله عن ذلك، وأخبر النبي الكبير سبحانه وتعالى هو يرزقهم ويرزق أولادهم. أمراد قال ولا تقتلوا الفواحش ما ظهر من بطن، فواحش المعاصي ثم فواحش لأن العقل السليم وفطرة السليمة تنكرها وتراها فاحشة وتراها خبيثة كالحقوق وقطيعة الرحم والربا والزنا واللباط ومن الناس أموالهم ودمائهم وغير ذلك ما حرم الله. ولا تقتلوا النساء الخامسة، ولا تقتلوا النساء حرم الله إلا بالحق، هذه الخامسة، والفواحش ظاهرها وباطنها كل محرم، جميع الفواحش جميع المعاصي الظاهرة والباطنة من النميمة والغيبة والزنا والسرقة والكبر والخيلاء والرياء كلها محرمة ظاهرة وباطنة، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وصاكم بهذه الأشياء لتعقلوها، وصاهم بأن يحذروا الشرك، وصاهم بأن يحسنوا الوالدين، وصاهم بأن لا يقتلوا أولادهم من الإملاق، وصاهم بأن يبتعدوا عن الفواحش ظاهرها وباطنها، وصاهم بأن لا يقتلوا نفسا بغير حق، ذلكم وصاكم به. الوصية أمر مؤكد، وصية الأمر المؤكد الذي يؤكده الإنسان قد وصى بكذا إن أكد كذا، والله وصى بهذا إن أكد علينا وأمرنا بهذه الأمور حتى نقوم بها ونلتزم بها، إن كنا نعقل لعلكم تعقلون، فالعقلاء هم من يفهمون هذه الأمور ويأخذون بها ويلتزمون بها بخلاف غير العاقل كالمجنون والطفل الذي لا يعقل. المقصود هنا أن الله جل وعلا أوجب عليهم هذه الأمور وحرم عليهم انتهاك هذه الحرمات ليلتزموها بما أعطاهم الله من العقول. ثم قال بعد الثالثة ولا تقربوا اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، اليتيم لما له أب مات أبوه وهو صغير قبل أن يختلف فقال يتيم، فإذا بلغ زال عنه يسر، فالله أوصى بالأيتام والإحسان إليهم وحفظ أموالهم ولا يفسد فيها بل يعمل فيها بما هو أصلح حتى يبلغ أشده حتى يرشده. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، التي أحسن التجارة فيها والعمل فيها بما ينفع اليتيم حتى يبلغ أشده. السابعة والثامنة وأخذ كلام ميزان بالقصة العدل، لا يبخس الناس ميزانهم ولا مكاييلهم ولا يظلموهم، أوصاهم الله بأن يعدلوا في الكلم والميزان ولا يظلموا الفقير والمغفل والذي لا ينتبس، فيجب أن يؤخذ كلام ميزان للجميع، والقصة العدل لا نكلف نفسا إلا وسعها، الواجب حر الحق والحرص على الوفاء، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى في التاسعة، ومع ذلك وجود العدل بين العدو والصديق، بعض الناس قد يعدل حق القريب والصديق لكن ما يعدل مع العدو، لا الواجب العدل ولو كان العدو لك ولو كان بينكم بين الشحنة، الواجب العدل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى على الحاكم والمصلح وغيرهما، العدل في أقوالهم وأعمالهم مع القريب والصديق ومع العدو والبغير. وبعهد الله أوفوا، عبد الله لا أوصى به عباده وما أمرهم به من طاعته وتوحيده والإخلاص لله وترك المعاصي، هذا عهد الله، وأوفوا بعهد أوفوا بعهدكم، عهد العيد العباد على أيدي الرسل أن يتقوه ويعبدوه ويطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه، فعليهم أن يوفوا بهذا العهد، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وصاهم بهذا الوصية يتذكروا هذه الوصية ويعملوا بها ويلتزموها. ثم قال وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، يعني هذه الأوامر وترك هذه النواهي وصراط الله، الإخلاص لله والاستقامة على أمره وترك ما حرم وصراط الله المستقيم، فعلى عبادي يلتزمون ويستقيموا عليه حتى يموتوا، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، يلزمون وسيروا عليه واستقيموا عليه ولا تتبعوا السبل. السبل هي البدع والأهواء والشهوات المحرمة، يجب الحذر منها ويجب الاستقامة على الطريق السوي، وهو صراط الله الذي هو فعل أوامره وترك نواهيه هو الإسلام والإيمان وهو الهدى. فتفرع له عن سبيله الإنسان إذا أخذ بالأهواء والبدع والمعاصي ضيعته وضلت السبيل وصار في فيه الضلالة وميلاء الهلاك. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وصاكم بهذه الوصايا لتتقوه وتعظموه وتستقيموا على أمره. ذكر العقل الأول ثم الذكرى ثم التقوى، وذلك أن العبد يتأمل وتعقل عرف وتذكر ثم يتقي، بعد المعرفة والذكرى والتعقل يتقي ربه ويأخذ الصالح ويدع الفاسد ويستجيب الأوامر ويدع النواهي. وهكذا أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه يتلو بها أهل الألباب أهل البصائر حتى يستقيموا عليها ويأخذوا بها ويدعوا ما لها عنه سبحانه وتعالى. قال المسؤول عند هذا رضي الله عنه مسؤول عبد الله مسعود الصحابي الجليل أحد علماء الصحابة وأحد السابقين، ما ساكنتم ثلاثين حجرة أو ثلاثة وثلاثين حجرة في خلافة عثمان رضي الله عنه، قال من أراد أن ينظر وصية محمد صلى الله عليه وسلم عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية. وكان الصحابة قد أسفوا لما أراد أن يوصي ثم ترك ذلك. وقال ابن عباس عند هذا إن رزية كل رزية ما حال بين رسول الله يكتب الوصية، لما قال هاتوا كتاب أكتب لكم الوصية ثم تنازعوا، قال بعضهم حضروا كتاب وقال بعضهم لا تشفوه وهو مريض عليه الصلاة والسلام، ثم أمر بإخراجهم. وما ينبغي عندنا بين تنازع. فقال مسعود إن هذا من أراد أن يضع وصية محمد صلى الله عليه خاتمه، يعني كان يعني كأنه كتبها وختمها بختمه، فليقرأ هذه الآية فإنها وصية الله جل وعلا، وصية الله وصية رسوله عليه الصلاة والسلام. فما وصى الله به عباده هو وصية أيضا لرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على عظمة هذه الآيات وعلى شأنها عظيم. فجاء الحديث على أن تبايعوني على هذه الآيات عليه الصلاة والسلام، فالآية هذه عظيمة وشأنها كبير لما فيها من الوصايا العظيمة. فينبغي للمؤمن والمؤمنة ولكل مسلم أن يدخل ما فيها ويستقيم على ما فيها، لأنه الصراط المستقيم ولأنه دين الله الذي بعث به رسله عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
هذا الحديث العظيم حديث معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه الردي، يقول رضي الله عنه لو كان رديف النبي على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على حق الله على العباد أن يعبدوه، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه الصحيح، أخرجه البخاري ومسلم الصحيحين. معاذ من أئمة الصحابة وكبارهم رضي الله عنه، توفي في الشام 318 من الهجرة أو 17 من الهجرة رضي الله عنه. في هذا الحديث أن رجل امرأته حادثة وخاطبه ورديفه، دل ذلك على وسع خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه يجب من وجود، من جهة كونه ارتفع على الحمار، من جهة كونه ركب حمار، من جهة كونه حادثة وسأله، كل هذا يدل على التواضع، لأن بعض المتكبرين لا يرضون أن يركبوا الحمر، وبعضهم لا يرضى أن يكون رديف في دابته، وكان الذي يرجف على دابته حمار وابن، ربما ارتفع معه في الدابة وجعل أمامه واحد أيضا ثلاثة، وفعل هذا عند قدومه إلى المدينة في بعض خدماته، أردف بعض سدة وجعل بعضهم بين يديه، وهذا يدل على تواضع عظيم رضي الله عليه الصلاة والسلام. فهو يركب الحمار ويركب البعير ويركب البغل ويردف على الدابة ويحادث أصحابه عليه الصلاة والسلام ويسمع كلامهم، وكل هذا من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام. وفي من الفوائد إخراج السؤال بصيغة الاستفهام، هذه فائدة. الحكم بصيغة الاستفهام أن يكون ذلك أوقع في قلب السامع، أن يكون متهيئا لمعرفة الجواب، يعني إذا هجم عليه جواب من ذلك السؤال ربما لم يحصل له، ربما لم يحفظه، يعني مشغول، لكن متى سئل ثم أجيب كان هذا أقرب إلى إحفظه جيدا. ولهذا كان ربما كان كثيرا ما يسأل أصحابه ثم يجيبهم عليه الصلاة والسلام. قاله أكد بما حق الله العباد وما حق العباد على الله، فقال معاذ قلت الله ورسوله أعلم. هذا فيه الأدب، الأدب الطيب والأدب الواجب في مسؤول عما لا يعلم ألا يتكلف ولا يقول بغير علم، بل يقول الله أعلم أو الله لا أدري. في حياة النبي يقول الله ورسوله أعلم لا بأس، وبعد وفاته يقول الله أعلم أو يقول لا أدري، لأن الرسول لا يعلم ما حدث الناس بعده ولا يعلم حال الناس بعده عليه الصلاة والسلام، بعد ما توفي عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا رأى بعض المرتدين يوم القيامة من أصحابه قال هذا أصحابي أتوه، فيقال له إنك لا تنزي ما أحدث بعدك، إنك لا تنزي ما أحدث بعدك. قال فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليه شهودا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد.
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية. عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد. يقول المؤلف رحمه الله باب ما يعرف هذا التوحيد وما يكثر من الذنوب. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان شيء من قول التوحيد وتكفيره للذنوب، وأن التوحيد هو أعظم الحسنات وهو أعظم الواجبات وهو أعظم الأعمال تكفيرا للذنوب. ما هنا عمل أعظم من التوحيد في تكفير الذنوب، لأنه رأس الأعمال وأساسها وأهمها وأوجبها، وكل أعمال بعده لا تصح إلا بعد وجوده. ولهذا قال بابها بالتحريض وما يكثر من الذنوب، إن بين فضله وما يترتب عليه من تكفير الذنوب، حتى يعلم المؤمن هذا الشيء ليكون له أشد عناية وأكمل قياما بحقه. والتوحيد ما اصطلح هذا يوحد توحيدا، وهو إفراد الله بالعبادة، وحد الله وإن أفرده بالعبادة. سمي توحيدا لأن المؤمن يعتقد أن الله واحد لا شريك له، فالتوحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في عباده، هو الإله الحق المتفرد بالربوبية والأسماء والصفات الكاملة وبكونه إلى العالمين المختص بعباده سبحانه وتعالى يجمعه إله آخر، فجميع الآية كلها باطلة وهو الإله الحق سبحانه وتعالى. وقد جاءت الرسل جميعا بذلك، جاءت الرسل جميعا تدعو إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وتغتصه بها وإنكار الشرك على جميع الخلق. وجاءت النصوص سالت على أن الله خلقهم لهذا الأمر، خلقهم ليعبدوه ويوحدوه كما أرسل الرسل بذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا من كل من توسل أن يعبدوا الله فكذبوا الصحون. ولله سبحانه الذين آمنوا ولم يلبس شيئا ولهم يقول اولئك لهم الامر وهم مهتدون. امنوا بان وحدوا الله نصروا بالعباده وامنوا بانه ربهم والههم الحق وصدقوا رسله ولم يلبسوا ايمانهم بالله ان يحرقوا الا في الارض. يلبسوا يعني يحرقوا ايمانهم توحيدا بظلم شرك بل اخلصوا لله العباده وافردوه بها سبحانه وتعالى. وقد جاءت الرسل جميعا بذلك جاءت الرسل جميعا تدعو الى توحيد الله وإظهاره بالعبادة وتخصصه بها وإنكار الشرك على جميع الخلق. وجاءت النصوص دالة على أن الله خلقهم لهذا الأمر خلقهم ليعبدوه ويوحدوه كما أرسل الرسل بذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل من توسل أن اعبدوا الله فكذا يصبحون. ولله سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا وحدوا الله نصروا بالعبادة وآمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق وصدقوا رسله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أن يحرقوا الا في الأرض. يلبسوا يعني يحرقوا إيمانهم توحيدا بظلم شرك بل أخلصوا لله العبادة وأفردوه بها سبحانه وتعالى. أولئك لهم الأمن يعني الأمن الكامل والهداية كاملة إذا كان إيمانهم سليما من الظلم كله كفسيح وجنيه لا شرك ولا غير. ومن لم يلبس إيمانه بظلم لا بشرك ولا بشيء من المعاصي ولا بظلم العباد فهو له الأمن الكامل والهداية الكاملة. ولما نزلت هذه الآية سكت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا إليه وجاءوا أي ما يؤمن نفسه ظنوا أن مراد الظلم يسر المعاصي فقال ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. بين له المراد هنا الشرك ومن لم يكن المسلم من الشرك حصل له الأمن والهداية بخلاف الكافر والمشرك فإنه لا أمن له ولا هداية بل هو إلى النار نعوذ بالله من الشرك. أما الموحد المؤمن فله الأمن والهداية إذا سلم من الشرك أكبر لكن إذا سلم من الشرك الأصغر والمعاصي وهو من العباد صارت له الهداية كاملة وصار له الأمن كامل الدنيا والآخرة. أما إن كان معه شيء من الذنوب أو شيء من الشرك الأصغر فإن هدايته ليست كاملة وأمنه ليس كاملا بل على خطر من دخول النار بالمعاصي التي يموت عليها أو بالشرك الأصغر الذي يموت عليه. فالواجب على المؤمن أن يحذر الشرك كله دقيقه وجليله وجميع الظلم كله من المعاصي والسيئات وظلم العباد حتى يحصل له الأمن كامل والهداية كاملة. والنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة دالة على هذا المعنى. الرسول أخبرهم بما يحصل لهم به الأمن في المطلق فبداية مطلقة من ترك الشرك لكن دلت النصوص الأخرى على أن الأمن لا يكمل والهداية لا تكمل إلا بالسلامة المحاصية والظلم الحداد. وسائر أنواع الشرك الأصغر فعلى المؤمن أن يحذر جميع أنواع الشرك وأن يبتعد عن المعاصي كلها والظلم العباد حتى يحصل له الأمن الكامل والهداية الكاملة. ثم ذكر المؤلف حديث عبادة بن الصالح حديث رجل الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله عيسى بن مريم نبي الله عبد الله ورسوله كلمته وألقى إلى مريم روح منه فهي أمه وروح منه روح من الأرواح التي خلقها جل وعلا وأوجدها وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على مكان من العلم. من شهد أن الشهادة صادقا هذا من معناها مؤمنا به أدخله الله الجنة. وهذا من الحاجة المطلقة دل على فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب وأن أهله موعود بالجنة وكرامة. ولكن دلت النصوص الأخرى أن هذا اللفظ مقيد هذا الإطلاق مقيد من أدى حق هذه الشهادة شهد هذه الشهادة وأدى حقها شهد أن لا إله إلا الله شريك له شهادة جازمة وتضمن إخلاص عبادة الله وحده وترك الإشراك به ليس قولا باللسان فقط والشهادة هذه الشهادة عن إيمان وعن صدق وعن إخلاص وعن محبة وانتهاج وقبول للحق وانتهاج بالله. ومن شهدها ولكنه قطعها شهادة بالمعاصي والسيئات أو قالها باللسان وهو يشرك بالله بحمل كمنافقين ومغنيين لا تنفعه هذه الشهادة لأن القول بدون حمل لا ينفع. قد كان المنافقون يقولون لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله ولكنه انتكس من النار لأن قالوها باللسان ولكن كفروا بالجنان بالقلب والأعمال فلن تنفعهم لا إله إلا الله. فلا بد من قولها باللسان وتصديقها بالجنان بالقلب والعمل من قضاها من توحيد الله وإخلاص له وقضاء من الشرك كله دقيقه وجليله. كما أنه لا بد الشاكر لأن محمد رسول الله والانقياد لما جاء به والاستدلال بهداه والثبات على دينه وعدم الحوار عنه، ولا بد أيضا من طاعة في الأوامر وترك النواهي، فإنك تكون حينئذ مذهولة قطعها بالمعاصي والسيئات صارت هذا الناقصة لا تقوى على دخوله الجنة ونجاته من النار إلا بحق الله وأمره سبحانه وتعالى. ولا بد من يكون العبد يطيع هذه الشهادة بالعمل الصادق ويدع المعاصي ويؤدي الواجبات ويقف عند الحدود، وبهذا تكون له الجنة وكرامة والسعادة، ويذكره الله الجنة على خير حال. تقول على مكان العمل من صلاح وفساد ما دام قال عن إخلاص وتوحيد وإيمان، لكن هذا الدخول قد يكون مع أول الداخلين لأول وهلة إذا مات على توبة وصدق عمل صالح، وقد يكون بعد ذلك بعدما يبتلى به من عذاب وعقاب إذا مات على السيئات والمعاصي ولم يتب ولم يعفو الله عنه، فإنه يدخل النار ويعذب فيها على قدر جرائمه، ثم يكون مصيره الجنة بعد ذلك على التطهير والتخليص وإخراجه من النار. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على فضل التوحيد، لكنه مقيد بالأدلة الأخرى، فإن قال هذه الكلمات وشهد هذه الشهادات وأدى الحق الذي عليه دخل الجنة من أول وهلة، فإن مات على المعاصي والسيئات فهو تحت مشيئة الله، إن شاء ربك غفر له غفر له الجنة، وإن شاء عذبه على قدر الجرائم ثم وصيره بعد هذا إلى الجنة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وبينه. وهكذا عن عتبان بن مالك الأنصاري إن الله حضر على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لمن قال عن إخلاص وصدق مات عليها أدخله الله الجنة، فإن كانت له ذنوب ومعاصي لم يتب منها فهو تحت مشيئة الله كما تقدم. ولكن من قال ابتغاء وجه الله عن صدق وإخلاص كامل فإنه لا يصبر على السيئات، فإن إخلاصه كامل وإيمانه كامل يمنعه من إلقاء السيئات ويمنعه من الإقامة على المعاصي، فحينئذ يدخل الجنة على أول وهلة بسبب إيمانه الصادق وتقواه لله وقيامه بحق. لكن من لطخ توحيده بالمعاصي والسيئات فهذا عن تحت مشيئة الله كما دل عليه قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به بذلك وما دون ذلك من يشاء، وكما دلت عليه الأحاديث المتواترة الدالة على أن المعاصي معظم الوحيد وأن كثيرا يدخلون النار ويعذبون فيها على قدر جرائمهم، وأنهم بعدها لا يخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الأنبياء والمؤمنين وبشفاعة الأخلاص وبحفظه سبحانه المجرد من غير شفاعة أحد. هذا جاءت بالنصوص ودلت عليه الأحاديث المتواترة، وأن المعاصي معظم الوحيد لم يحصل له الأمن الكامل ولا الهداية الكاملة بسبب ما تلطخوا به من المعاصي والسيئات التي أضعفوا بها توحيدهم وأضعفوا بها إيمانهم، وصاروا بذلك معظمين لوحيد الله بدخول النار إلا ما عفى الله عنه سبحانه وتعالى. فينبغي أن نفهم هذا جيدا، لأن هذه مسائل عظيمة يجب أن يفهمها المؤمن كما فهمها أهل السنة والجماعة، خلافا لأهل البدع الذين اختلفوا في هذا المقام وغلطوا غلطا عظيما ووصلوا النصوص بما لا تدل عليه من المعتزلة والخوارج والمرجئة وغيرهم. أهل السنة والجماعة هم الذين وفقوا لمعناها وخذوا لما دلت عليه من المعنى وبينوا ذلك للعباد وصار الحق فيما قالوا رحمة الله عليه. والله أعلم. إذا شهد الشهادتين وأدى بمكفر لا تنفعه الشهادة، إذا قتل فكفر، إذا سب الله كفر، إذا سب الرسول كفر، إذا حل استحل الزنا كفر، إذا استحل السرقة كفر، إذا أتى بناقل من الله بطلت الشهادة. نسأل الله العافية.
وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
هذا حديث أبي سعيد وحديث أنس كلاهما في بيان فضل لا إله إلا الله وأنها أفضل الكلام وأن من مات عليها صادقا مخلصا صدحت بسيئاته كلها وغفر الله لهما معه من الخطيئات حق ذلك. أبي سعيد وسعد بن مالك من كلام القدري هذه الجريمة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى يا ربي موسى بن عمران كريم الرحمن أحد أنبياء بني إسرائيل قال موسى يا ربي علمني كلمة أذكرها وأذكرك بها فقال قل يا موسى لا إله إلا الله قال موسى يا ربي كل عباده يقول هذا الذي يقولون هذا فقال يا موسى لا ونسأل السبع وعمرهن غيري ولا أرضنا السبع وعمرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة ملت بهن لا إله إلا الله. هذا الحديث يدل على فضل هذه الكلمه العظيمه وانها ذكر ودعاء لان موسى قال يا رب علمت اذكرك وادعوك به فدل ذلك على انها ذكر ودعاء هي ذكر لله بالشهاده له الوحدانيه وانه لله الحق وهي دعاء لان قائلها يرجو ثوابها يريد من قولها ثوابها ويطلب ثوابها بالمعنى هي ذكر ودعاء وهكذا جميع الاذكار كلها ذكر ودعاء سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله كل هذه ثم دعاء ينكر الله بها عز وجل تعظيما له سبحانه وتعالى وتنويها بذكره جل وعلا وصاحبها أيضا يريد الثواب ويطلب الثواب ويدعو بالثواب في المعنى. وفي هذا دلالة على أن هذه الكلمة لها شأن عظيم وأن تجمع بين الأمرين الذكر والدعاء وأن قد يخفى بعض فضلها على بعض الأنبياء ولهذا قال موسى يا رب كل عبادي يقولون هذا وإنما أراد شيئا يخصوني كما يخصوني كما في رواية أخرى وإنما أراد شيئا يخصوني به فقال قل يا موسى لا إله إلا الله وبين له بعض معناه وبين له فضلها وعظمتها فهي تحقق العبادة لله وحده وصفتها لله وحده وتنفيها عما سوى الله عز وجل فلهذا قال أفضل الكلام وأصدق الكلام لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله فجميع الآلهة المعبودة من دون الله كلها باطلة ولله الحق والله وحده سبحانه وتعالى ولهذا قال لو ان السماوات قال له معظما مبين لعظمتها وشانها لو ان السماوات السبع وعذرهن غيري ان نفسه انه العظيم الذي لا عظم سبحانه وتعالى وهو فوق العرش وبه قامت السماوات وبه عملت السماوات وهو الذي امسكها وهو الذي اقامها سبحانه وتعالى وهو الذي اقام العرش واقام الكرسي واقام السماوات وبه قامت هذه المخلوقات سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ومن اياته أن تقوم السماء بأمره ولولا أنه أمسكها لسقطت ولهذا لا يقول الله سبحانه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكها من أحد بعد إن ما أمسكهما من أحد بعد إن ناهية قال جل وعلا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره هو القائم عليها ومقيم لها جل وعلا والأرض السبع كذلك في كفة في كفة الميزان ولا إله إلا في كفة أخرى مالت بهن لا إله إلا الله فالميزان له كفتان فلو وضعت السماوات والأرض والمخلوقات كلها في كفة ولا إله إلا في كفة مالت بهن لا إله إلا الله لأنها عبرة بالمعنى وليس الاعتبار بالأجرام هذه الأجرام وإن كانت عظيمة واسعة لكن بالنظر إلى المعاني والحقائق فكلمة التوحيد تربح بها من هذا المعنى بحيث أنها كانت على أعظم معنى وأكبر معنى وأهم معنى وأصدق معنى هو أنه سبحانه واحد الأحد الذي لا شريك له جل وعلا فأصحابها تربح موازينهم على غيرهم متى صدقوا فيها وكملوها وأدوا حقها فإنها تربح بجميع لديهم من سيئات ولهذا الحاج أنس الذي ذكرهم ثم لقيتني لا أسر بشيئا لا أسر لا أسر تذكر بها مرة فكلمة التوحيد لا يعدلها شيء في حق من صدق فيها وأدى حقها وأصل الحديث يقول أنس رضي الله عنه فإنه قال لو أنس حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الخطايا كلها في مقابل حقيقة التوحيد كلها مرجوحة لا لو أتيتني بقرب لها خطايا ثم لقيتني غسل بك لا أتيت بقرب لها مهرا. قد هذا المعنى أيضا في الصحيح حديث أبي ذر أن عبد لو أتى الله بكل خطيئة ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك بالله شيئا لا رجح بذلك وقابلها بقراب بقابلها خطايا بقرابها مغفرة. وقراب الذنب يعني ما يقال ما يملأ الأرض أو يقارب ملأها. فالمعنى أن جميع الخطايا جميع السيئات في مقابل هذه الكلمة العظيمة كلها مرجوحة كما أنها ترجح بهذه المخلوقات العظام هكذا ترجح بجميع السيئات. وهذا عند أهل العلم يفسر بأحد وجهين، أحدهما أن هذا في حق من قالها صادقا مخلصا لا لم يصر على سيئة أصلا بل أتى بها خالصة قد أكملها وأدى حقها وليس معه سيئة أصلا بل قد جردها وأحكمها حتى صار مؤديا لجميع الواجبات تاركا لجميع السيئات مستقيما على شرع الله عز وجل في أي شريعة وفي أي وقت وفي أي زمان. فهذا له جنة وكرامة لأنه لم يأتي بسيئة تمنع ذلك أو تقطع في ذلك. المعنى الثاني أن هذا في حق من قالها وأتى إلى الله تائبا من خطاياه سيئاته غير مسلم على سيئة فقد تاب وأقلع فخطاياه كلها مرجوحة وكلها ساقطة بسبب إخلاصه في هذه الكلمة الذي تضمن توبته من جميع الذنوب وإقلاعه من جميع الذنوب. وهذا المعنى لا بد منه لأن النصوص الأخرى من الآيات والأحاديث دلت على أن أهل المعاصي على خطر وأنهم متوحدون بالنار وأنهم تحت مشيئة الله. والنصوص لا ينقض بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا بل يصدق ويصدق بعضها بعضا. ويجب أن نفسر هذا المعنى بما ذكر حتى لا يكون هناك اختلاف ولا تناقض بين النصوص. وقد تعلق من لا يعلم من القصاة ومن الجهلة بمثل هذه الإطلاقات وزعم أنه لا يضره ما تركه من الواجبات والصلوات وغيرها وقال يكفيه أن يقول لا إله إلا الله ويكفى أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويفعل ما يشاء من المعاصي والكبائر ويدع ما شاء من الواجبات. وهذا من الجهل بالله والجهل بدينه وهذا مخالف للنصوص ومخالف لما أجمع عليه الأمة أجمع عليه شرف الأمة وأئمتها وعلماء المسلمين. فلا بد من أداء الواجبات ولا بد من ترك السيئات ولا بد من الوقوف عند حدود الله. فمن أخر على ترك الواجبات أو على فعل المعاصي فقد خالف الكتاب والسنة وتعرض لغضب الله وعقابه وإن كان معه ما يثبت إسلامه وإيمانه فهو تحت مشيئة الله فيما معه من المعاصي وإن كان معه ما ينقض إسلامه صار مرتدا كافرا لن تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأن ترك أنواع قد يأتي بترك يوجب كفره وردة عن الإسلام صلى الله عليه وسلم كترك الصلاة في أصح أقوال العلماء وقد يأتي بأفعال تنقض إسلامه كاستهزائه بالدين وجحده ما أوجب الله أو بعض ما أوجب الله أو استهانة به بكتاب الله وما أشبه من الأفعال التي تجب كفره وردة. فليس كل من قال هذه الكلمة ينجو حتى يحققها وحتى يحقق معناها وحتى يستقيم على ما دلت عليه من إخلاص لله وأداء لما أوجب وترك لما حرم سبحانه وتعالى. وهذا مقام عظيم يجب التنبه له وأن هذه الشهادة لا بد فيها من أداء الواجبات وترك المحرمات والوقوف عند حدود الله وإلا صار صاحبها على خطر وصار توحيده ناقصا وإيمانه ضعيفا فيما صرفه من السيئات والمعاصي. فلا يسلم من الخطر إلا بتحقيق الإيمان بما أوجب الله وترك ما حرم الله وأداء ما أنزل سبحانه وتعالى أو توبة صادقة يوفق لها في آخر حياته فيبقى توبة صادقة من جميع السيئات مع إخلاصه وتوحيده لله فينجو من عذاب الله وينجو من رب سبحانه وتعالى. والله أعلم.
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال والذين هم بربهم لا يشركون.
بسم الله رحمه الله. باب من حقق توحيدها زاب من حقق توحيدها لجنة الاحتساب. حقيقة التوحيد تخليصه ونصفيته من جواب الشرك والبدع والمعاصي هذا حقيقة التوحيد. يعني من حقق توحيده حتى سلم من الشرك والبدع والمعاصي دخل الجنة بغير حساب ولا عدل كما وعد الله بذلك أهل الإيمان. لأن الشرك الأكبر ينافي التوحيد كليا والأصغر ينافي كماله الواجب. قد بدع تقدح في التوحيد وتنقص ثوابه والمعاصي كذلك تنقص ثوابه فلا يكون توحيده سالما كاملا إلا إذا سلم من الشرك الأصغر، من الشرك الأكبر والأصغر والبدع والبأس. هذا هو تحقيق التوحيد، سلامة ونظافة من الشرك والبدع والمعاصي. قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قالت لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصف خليله إبراهيم بصفات عظيمة تدل على كمال توحيده وكمال إيمانه عليه الصلاة والسلام. على الأولى من الصفات أنه أمة، فسر العلم مع الأمة أنه الداعي الخير وحده الصادر على ذلك، وصف بأنه الذي يثبت على الحق ويستقيم عليه وحده عند فساد الناس. وهذا من أمر سمع في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه كان ثابتا على الحق ليس عليه غيره، ومع ذلك يدعو إليه ويرغب فيه، وهو داعي الحق وحده وثابت عليه وحده. ولما أخذ الجبار زوجته سارة سأله عنها قال إنه أختي، فأخبرها بعد هذا أنك أختي في الإسلام ليس على لسان غيره وغيره، فدل ذلك على أنه كان في زمانه قد انفرد بالحق واستقام على الحق وحده عند فساد الناس. خالقا لله مطيعا لله ثابتا على الحق مستمرا في الخير، يعني القنوت دوام الطاعة، القنوت من معاني القنوت دوام الطاعة والاستمرار فيها. وكان إبراهيم كذلك خالقا لله عبادة واستقامة عليه الصلاة والسلام. قل لله فيها الإخلاص، أنا طاعته لله، طاعته لله ليس لغيره، كان ثابتا على الحق داعيا إليه مستمرا في العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، حنيفا الحنيف والمقنع على الله ومر عما سواه من الحنف والمشي ثم بذلك لانه مال عن الاديان كلها وتركها وعرض عنها واستقام على دين الله وحده وثبت عليه وحده. ثم اكد هذا بقوله: ولم يكن من المشركين، بل فارقهم في عقيدته وفي اعماله واقواله وفي منزله، هاجر عنهم بعد عنهم يريد ما عند الله والدار الاخره. هذه الصفات العظيمه تدل على كمال إيمانه وكمال توحيده وإخلاصه عليه الصلاة والسلام. والمؤلف رحمه الله هنا كلام عظيم، قال: إن إبراهيم كان أمة، قال: إن إبراهيم كان أمة، قال: كان داعيا الحق وحده عند ولم يكن مع المسلمين، قال: كان داعيا الحق وحده، قال: الحمد لله، قال: مطيعا لله، لله لا لغيره، وحنيفا قال: مقنع الله عما سواه، ولم يكن مستفيدا فارقهم ولم تكن سوادهم كما يفعله كثير من الناس. فكان عليه الصلاه والسلام امه واحده على الحق لا اليه، قال: لله سبحانه وتعالى لا للملوك ولا للتجار ولا لغيرهم، بل لله وحده سبحانه وتعالى حنيفا مقنع الله بغير عما سواه، ولم يكن مستفيدا على خلاف من فسر سوادهم وزعم انه من المسلمين. المقصود انه صلى الله عليه وسلم استقام على الحق وحده ودعا اليه وحده وثبت على الحق خالصا مطيعا لله عز وجل ومصله العمل معلن الناس الى الله، ثابتا على الحق وحده مقبلا عليه جل وعلا عابدا له وحده تاركا للمشركين مفارقا لهم في بلادهم وفي عقائدهم وفي اخلاقهم. وهكذا ينبغي المؤمن ان يكون على هذا الاخلاص وعلى هذه الاستقامه بعيدا عن كل شر، حتى يكون بذلك حقق توحيده وحقق اخلاصه لله سبحانه وتعالى. ابراهيم عن ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. هذا وصف لعباد الله المؤمنين حيث قال سبحانه وتعالى: انا لمن فسر بهم المشركون والذين هم بآيات ربهم المؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. هذا من خلال اهل التوحيد والايمان، انهم مع خشيته لله ومع اشفاقه من عذابه كانوا مخلصين له العمل موحدين له سبحانه وتعالى. ثم قال بعد هذا: ولا يؤمن ما اتوا وقلوب نذره انهم لا ربهم وحده. هذه صفه اهل الايمان خلص، اهل التوحيد خلص، اهل الاستقامه انهم مع خشيته لله ومع اشفاقه من عذابه هم مخلصون له موحدون له. لهذا قال: الذين عند ربهم لا يشركون، فالحقنوا توحيدهم بخوفهم من الله وقيامهم بحقه واخلاصهم له ومسارعتهم الى اداء ما اوجب الله عليهم وترك ما حرم عليهم. وهذا هو كمال التحقيق في التوحيد. واذا كان ابراهيم خليقا حقق توحيدا وحقق ايمانه فنبينا صلى الله عليه وسلم من باب اولى، لانه عليه الصلاه والسلام اكمل الناس ايمانا واحسنهم خلقا واكمل الانبياء طاعه لله عز وجل وجهادا في سبيله واستقامه على دين عليه وعليه جميعا الصلاه والسلام. هكذا يكون التحقيق للتوحيد، وهكذا يكون البراءه من الشرك
وهكذا يكون للعمل بطاعة الله عز وجل وحسن معصيته سبحانه وتعالى. فمن استقام على هذا دخل جنة الحساب ولا عذاب. وهذا هو التحريم التوحيدي، أن يستقيم على دينه ويحذر الشرك كله دقيقه وجميله، ويحذر البدع جميعها، ويحذر المعاصي كلها، ومتى وقع عنه شيء بادر بالتوبه وبادر بالاخلاص والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. وبهذا يكون قد حقق توحيده واستحق من الله فضلا واحسانا دخول الجنه بغير حساب ولا عذاب. رزق الله جميع التوفيق والعافيه.
عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن مشطن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
هذا حديث حسين عبد الرحمن، هو حديث طويل عظيم زائدة. قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيه رأى فكر الذي مضى البارح؟ فقلت أنا، ثم قلت أنا إني لكم بصلاة ولكني ودر. هذا يبين أن السلف رضي الله عنهم كانوا يتحرزون من إظهار أعمالهم الصالحة خوفا من الرياء وخوفا من تلك النفوس. لهذا قال لما قال سعيد: أيه رأى فكر الذي مضى البارحة؟ يعني رميته، خوفا من رميته. فقال: هو أنا. ثم خاف يظن انه قام يصلي وانه اراد ان يمدح نفسه بما يفعل، فقال لهم: لم اكن اصلي ولكني ندق، يعني نفسي استيقظت من اجل نظره عثرت علي، وهي نفع ذوات السموم من العقرب والحيه، وان يدر اذا اصابت نفعه من العقرب او حيه ونحوهما. قال له سعيد: ما صنعت؟ قال: استقيت واسترخيت وطلبت من يقيني. قال: فما حملك على ذلك؟ هل فيه الفائدة؟ وقال: الإسلام إنما يفعل بحسب الدليل، لا بحسب هواه رأيه. هذا يدل عن السلف كانوا يتذكرون في الأمور العلم ويبحثون ويطلبون الدليل. ولهذا لما الاخر انه لزق فما صنعت لان لزقت اراد ان يعرف ما فعلت هذا او استلقيت وطلبت ان يلقيني لان الرقيه ينفع الله بها من اللب في الحيات العقار قال فما حملك على ذلك جليل على ما فعلت فقال له رسول حدث الشعبي قال له حدث قال حدث مريد العصير انه قال ما رقيت الا معين الحمى وهذا حديث كان ظهر على ابو هريره وجاء مرفوعا الى رسول الله انه قال لا رقيت الا معين الحمى قال له سعيد قد احكم من انتهى ولا سبع يعني انه لا ينتهى الى ما بلغه من العلم فقد احكم يتعلم يعمل بالعلم قد احكم ان المسيء الذي يتعبد على جهاله او يخالف العلم يعني يعلم ولكن لا يعمل بالعلم هذا هو المسيء اما الذي يتعلم ويتبصر ويعمل بالعلم فقد احكم وفي هذا فائده وهو ان من اصيب بالحيوات والعقارب او بالامراض الاخرى فلا باس ان يسترقي او يقي نفسه وانه ظهر به ذلك لكن اولى ما يخشى قاله العين والحمى ولهذا قال لا رقيك الا يعني يرقيك اولى واشكى واحد ليس مراد الحصر على الصحيح وانما قال انما لا رقيك اولى واشكى استرقى به لماذا لان الحج دلت على ان هذا في الرقى من العين والحمى كما قال لك اصلا لا في الرقى لا يلزم الفكره قد رقى ورقي من غير هذا فدل ذلك على ان الرقى هدف بها من النفع المريض وقرات عليه في الايات والدعوات التي وجدت عرى والعين عين عائل النفس نظره النظر والحمى تنظر في السموم وكلها ترقى العين ترقى ونظر الحيات والعقارب ونحن ترقى عليها وهذا كما جاء به النص هو مجرد ايضا هناك باذن الله سبحانه وتعالى فيستحب لمن اصيب بشيء من هذا ان يرقي نفسه او يرقيه اخوه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع ان ينفع اخاه لينفعه من استقى على الرقيه فياتي فهو افضل واولى قد يحتج اليه فلا باس ولهذا استرقى النبي صلى الله عليه وسلم لاولاده جعفر كما ياتي قال لاسماء امه استقيلهم ثم اخذت من العين ثم بين له سعيد انه اولى وافضل من استرقى على ما حدث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضيت علي الامم عرضها عليه في ليله الاخرى على الصحيح قال فرأيت النبي وضعه الراق وفي اخر الخير والنبي معه الرجل والرجلان ومن ليس معه احد يعني يوم القيامه واسمها هكذا يوم القيامه منهم معه الرهيط العدد القليل من العشره منهم معه الرجل والرجلان اتبعوه ومنهم انبياء ما معهم احد ما تبعهم احد عرفهم الناس ومنهم ما قتله قومه رضي الله عنه قال يبين ما قله لاستجاب الانبياء كما قال مالك النسائي والمستجيبين الحق هو القليل فلا صراع الباطل نسال الله قال كما قال سبحانه وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين قال سبحانه قليل ولا يكتفون هذا الرسل هم اقلون فاكثرون خالفوه ولهذا قال سبحانه هنا رايت النبي ومعه الرهيب ومن معه الرهب والرجلان ومن ليس معه احد ثم رفع ثواب عظيم فظننت انه امتي ففي هذا موسى القوم دل على فضل موسى عليه الصلاه والسلام وعلى ان استجاب له كثير من بني اسرائيل ودخلوا في دين الحق ثم وفي ثواب عظيم ان سجلوه فقيل هذه امته الى اخر قال انه فقط اخر الا هم سجلوه فقط اخر ايضا قيل هذه امتكم ان سبعون الفا تدعو بها من الحساب والعزاء هذا في فضل هذه الامه وانه كثير اتباع محمد عليه الصلاه والسلام لانه هو اخر الانبياء وارسل الله الناس عامه وهو رسول الله الى الامه كلها الى قيام الساعه ولسماحه شريعته فلهذا كانت امته اشهر الامم وفي حديث قال اني لا ارجو ان تنصف اهل الجنه وفي لفظ ان اهل الجنه 100 سنه وصفت هذه امه حينما وصفت يعني كل شيء فاتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الاكثرون من بقية الأمم لرسلها فيهم تقول ألفا يتوجد ذلك الحساب ولا عذاب في أهل حاجة أخرى أن استجاب ربه جابه معه في ألف سبعين ألفا ورسل معه في واحد سبعين ألفا يتوجد ذلك الحساب ولا عذاب هذا في فضل هذه الأمة وأن فيها جما غفيرا يظهر جل جلاله الاحسان ولا عذاب بكمال تقواهم وكمال ايمانهم واستقامه في شرع الله سبحانه وتعالى. ثم كان العبد اكمل في طاعه الله واتباع شريعته كان اسهلا لدخول الجنه ونجاته من النار بغير حساب ولا عذاب. هوى الناس في اولئك من هم؟ قال بعض لعله يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جموس. قال بعضهم فلعله يؤمن في الاسلام ولم يكونوا في الجاهليه لم يجدوا في الاسلام. وذكروا اشياء غير هذا ينظرون في اعمال هؤلاء السبعين ما هي اعمال هذا فيه شرعية البحث في العلم والمذاكره في العلم وينظروا في العلم يتذاكروا في العلم ويبحثوا وينظروا في معنى النصوص ليستفيدوا. هكذا كان السلف الصالح فرد عليهم الاحسان قال هم لا يستقون ولا يكفرون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء هم السبعون لا يستقون لا يطلبون من يقيهم هذا يدعى فضل قصة على الناس وعن قصة على الناس صرفه أفضل وأول والاستغناء عنهم حتى في طلب الرب. لكن لم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام إنما ذكر فضل فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس للعباد. ولهذا لما رأى في أولاد جعفر بعض المرض العين أمر أمه في التصفيلة. فالمقصود أن هذه إلى دعت الاستقاء فأس ولكن تركه أفضل عند عدد الحاجة إلى ذلك. وهكذا كيف تركه أفضل هذا الخبر لأنه نوع من التعليم فإذا تيسر دواء غير شيء فهو أولى فإن دعت الحاجة إليه ليس لك راها يقول صلى الله عليه وسلم أشياء ثلاث في دينار أصابت في عشر الأشياء في محضر أصابت في محضة وما أحبها على الصوت ولهذا الغلاء هم كان شيء وهذا نهي التنفيذ لا تحريم. ولهذا توى على أصحاب عليه الصلاة والسلام وفر الصحابة أمام أصابتهم فالشيء جائز عند الحاجة فيه ولكن تركه أفضل لأنه من عدم السبعين فتركه أفضل عند الاستغناء عنه عند وجود دواء آخر. فإذا دعت الحاجة فيه ليس لا بأس ولا فراغ ولا تطيرون في هو الشرك وهي تشاؤم في المرئيات والمسموعات حتى يجيء الحاجة وحتى يقف الحاجة هذه الفرح. وأما كان ربك هذا منكر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأطيع في الشرك قال ولا ترد مسلما. قال إذا أحد ما يكره فيقول اللهم لا تنح فيه إلا أنت ولا تدع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وترك اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا طيرك ولا إلا خيرك. فإذا أنت ما يكره فلا يرجع الحادث ولا يتطير اليهود ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تنح فيه إلا أنت ولا تدع السيئات إلا أنت حسنة المخالف حسنة النعم وسيئات المخالف. هذا الحديث اللهم لا تنحذاك إلا أنت من نعم وخيرات ولا تنحذاك إلا أنت من مخالب والنقرة ولا حول ولا قوة إلا أو يقول اللهم لا خير إلا خيرك لا طير إلا خيرك لا إله غيرك فلا يتشاءم فلا يرجع الحديث. وعلى ربهم يتوكلون يعني يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويفوض إليه أمورهم هذا شأنهم فهم معتمدون على الله جل وعلا واثقون به سبحانه وتعالى يعلمون أنه لم يصيبه إلا ما كتب الله له ومع ذلك يبتعدون عن الشركيات والسيارة وعن المكروهات كالكم والاستقاء ثقة بالله واعتمادا عليه وحرصا على كمال دينهم وكمال دينهم. هذه أعمال السبعين أنهم أدوا الواجبات وتركوا المحرمات والشركيات واعتادوا على رب العظيم سبحانه وتعالى وتوكلوا عليه وهو إليه أمورهم سبحانه وتعالى مع أخذهم بأسباب مباحة أسباب مباحة خذوا بها طلب الغد والسيارة وأنواع الطب المباح إلى غير ذلك لكنهم تركوا الأشياء التي هي الحاجة إلى الناس كالسقاء أو ما فيه نوع عجيب كالشيء إذا لم يضطروا إليه اعتماد على الله وثقة به وثقة سبحانه وتعالى. هذه حالهم أنهم قوم اجتهدوا في الطاعات وابتعدوا عن السيئات وعن بعض المباحات التي فيها نقص ثقة بالله واعتماد عليه سبحانه وتعالى. فلهذا جازهم الله بأن أدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. والرقية بدون سؤال لا سؤال من أسباب أما من أسباب فتصبح أولى بعدم الحاجة. وقال هو بسؤال إذا رقاك أخوك أو رقيت نفسك أو رقاك هذا السؤال فهذا من أسباب العافية. قال الذي لا نسأل الرقى ولا سم الشرك. والرقية بفروض ثلاثة واحدة تكون باللسان المعروف المعنى وأن يكون لنا حضور فيه وأن يفعل ذلك طلبا سواء من الله سبحانه وتعالى لا اعتمادا عليها، ويعلم انه يسبب الله سبحانه وتعالى، وان العافيه منه جل وعلا، وان الرقيه ليست هي الشافيه ولا بقيه الاسباب ايضا، وانما سوى بيد الله عز وجل. فان فعل ذلك بهذا الرب فلا باس بذلك، يكون بلسان معروف المعنى، وان يكون المعنى ليس في محذور من جهه الشرع، وان يعتمد على الله وحده لا على الرب، بل يعلم انها على الاسباب فقط. وهكذا شيء يزول من الحادث اليه وتصف اولى بما فيه من التعليم. اما بقيه الاسباب فلا بد منها، والظلم لا بد تعاطى الاسباب، كما ياكل ويشرب لئلا يموت، وكما يتجب ويعمل الاسباب الاخرى طلب الرزق، وكما يعمل ما ينزل الله عليه طلبا للجنه، ويدع ما حرم الله عليه حرما من النار. فالاسباب لا بد منها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن هؤلاء بكثره اسباب فيها نفس، وكان سؤال الناس بالثقه او كي يجده نوع من التعليم، صرفوا ذلك واستغنوا عن ذلك الاسباب الاخرى التي ليس فيها سؤال الناس وليس فيها تعليم. فقام عساه الوحيد فقال يا رسول الله جاهزين، قال انت منه، فقال الله قال اللهم اجعله منه، فقتل شهيدا رضي الله عنه في ايام الرده. ثم قام اخر قال الله جاهزين، قال سرقه من العصاه، سد الباب عليه الصلاه والسلام، كان يستشهد الامر فيقول من لا يستحقها، فلهذا قال سرقه من العصاه. قال هذا في هذا استعمال المعاني استعمال الكلمات التي تسد باب الشيء الذي قد لا يحسن او قد يفضي الى ما لا ندعو اخباه، فيستعمل المسلم الكلمات التي يسد بها الباب المسلم الشر من دون ان يتعرض لاهانه احد او خداع احد او فضيحه احد. فلهذا قد سبقت بها عكاشه، ما قلت منهم ولا قلت منهم، فقد عكاشه سد الباب وحسن الماده التي قد يسألها من يسأل الله. وضاف من هذا الحديث دلالة على أن مستجيبين الأنبياء هم القليلون، وأن الواجب على المؤمن أن يحقق توحيده في اتباع الشرع والاستقامة عليه وزاد عما حرم الله عز وجل، وأن يتحرى من الأسباب المباحة الطيبة ليس فيها حاجة إلى الناس السؤال، وليس فيها ما يضره كالجن، فليسأل الحاجات الأخرى والأسباب الأخرى مع الثقة بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع. لا سؤال الناس هل نحن ويسأل الله أن يقول هذا أو يكفر هذا، وأما تلقى يسأل فلا في ذلك يا أخي حبيبي أما لا تكن الضعاف لا بأس، الله أبني يا أخي لا بأس لا لم يقع بل عاد، لكن اولى واسمى فيها العين هذا واولى بالرقيع هذا. هذا في التوقيع التوقيع في الاسلام توقيع الاسلام يتقى يتقى المهارة مثل ما قال رسول الله يرجو من الاوسط، فاذا اتقى اسلام الشر لا باس، واذا خلطهم ثقة بالله رجل الله ثابت في ايضاح الايمان والثقة بالله فلا باس ما اكل من الاسماء مجنون، فقال بسم الله ثقه بالله، فاتقاء الاسباب الضاره اسوء. نعم لا هو اسم خطه 40 غير يوم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم والله اعلم. نعم نعم
الله
من الرابع.
يقول
الأرجل البكر عبد الله صدوق من الرابع. صدوق من الرابع.
ما تكلمت
عن عشرة من المسلمين
الله.
نعم. هو نبي صفة الرضيع. والآيات الحمد لله. نعم. رفعت عينه. تقرأ الآيات. رفعت عينه.
لا
يكفي. ثم كيف؟ رفعت عينه وتوسي
وأول
الدين والله هذا الآيات. تقرأ ما كيف؟ هؤلاء يفقدون ما يقولون. ثم لا رأي. ثم تعلم صلى الله عليه وسلم.
باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري.
يقول رحمه الله: باب الخوف من الشرك. العباد وجود الخوف من الشرك يجب على المؤمن ان يخاف الشرك وان يحذره. من الله عليه بالتوحيد والايمان والدخول في الاسلام لا يامن، فيجب عليه ان يخاف الشرك ويحذره ويحذر المعاصي ويبتعد عنه. ولكن اعظم الامور من في عنها واكثرها واكثرها الشرك، فيجب ان يخاف منه اكثر من غيره. وقوله الشرك معناه وتشريك لله في العباده. ثم الشرك يمكن لان المشرك شرك غير الله في العباده، سعى غير الله، قال المذل لغير الله، صلى لغير الله، سجد لغير الله، سبح لغير الله، بمعنى جعل شريكا لله في العباده. والعباده حق الله وحده، لا يجوز شرك ان يشرك معها خشيه. فاذا صرف بعضها لغير الله صار هذا شركا بالله عز وجل. واعظم من ذلك واكبر ان يجعل العباده كلها لغير الله وينسى الله بكليه، هذا اعظم كفرا وشركا نسال الله العافيه. وقول الله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون اذن يشاء. هذا بيان من الله جل وعلا لعظم الشرك وخطره، وانه ذنب خطير عظيم لا يغفر مما تعالى نسال الله. فلهذا وجب الخوف منه. فالذنوب كلها تحت مشيئه الله، اذا مات عليها العبد، اذا مات على الزنا، العقوق على المسجد، على غيرها من الذنوب تحت مشيئه الله. قد يعفى عنه وقد يعذب على قدر الله الجليل، لكن اذا مات على الشرك والكفر لا نسال الله. اذا مات مشركا بالله كافرا بالله صار الى النار مخلدا فيها ابدا نسال الله. لا يغفر الله. ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد اوحي اليك وإلى من قبل فإن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال عز وجل: قال مسك بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه يشرك بالله فلقد حرم الله الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمقصود أن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الجرائم، فيجب الحذر منها. وقال وقوله سبحانه وقوله سبحانه وتعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. فيها بيان عظم الشرك ايضا، وان مصيبه المؤمنين واعمالهم العظيمه انهم لا يشركون بالله جل وعلا. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: واجنوني وبني ان اعبد الاصنام، يعني ابراهيم وخليل انه قال: واجنوني وبني ان اعبد الاصنام. هل يبين لنا ان خطرها عظيم اذا كان ابراهيم الخليل وهو سيد الانبياء وامامهم واصلهم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام يتربى يجنبه وبنيه عباده الاصنام، دل ذلك على ان خطرها عظيم. فوجب التأسي بالأنبياء في الحذر من الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأعظم الجرائم. وعبادة الأصنام هي يجوز لها ودعوتها ونحو ذلك. والأصنام في عصنها كما نحيت على صورة يقال الصنم، صورة الإنسان أو الأسد أو غير ذلك من الصور. هذا الصنم هو نحيت على صورة بل من دون الله يقال الصنم. والمشركون كانوا أقسام، منهم يعبد الأصنام، منهم يعبد الأوثان التي غير الأصنام كالشجر والقبر والحجر ونحو ذلك الذي لم يصور. ويطلق على الأصنام أنه وثن أيضا. وكذلك هم يعبد الكواكب والنجوم والشمس والقمر، هم أقسام وأصنام نسأل الله العافية، يجمعهم صوف العبادة لغير الله. وفي الحديث يعني الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ ما أخذ الشيخ الأصنام فسئل عنه فقال الريح. هذا الحديث رواه أحمد وغيره في إسناد جيد عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخوه ما خرج الشرك الاصغر سوي عنه فقال الرياح. وجاء له شواهد وكلها تدل على وجوب الحذر من الشرك والرياء وانه خطير. ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على امته ويبتلى به الصلحاء، فقد يرائي بعبادته، قد يرائي بقراءته، قد يرائي بامر المعروف ونهي المنكر، فيقع في هذا في الاغلب من ينتسب للصلاح، فيجب الحذر من ذلك نسال الله السلامه. والحديث الصلاة: سمع الله به وما رأى الله به. وكلام هذا الحديث يقول الله يوم القيامة للمرائين اذهبوا إلى من كنتم تراونه في الدنيا فانظروا هل تجد عندهم من جزاء. ما عندهم جزاء, ما عندهم لا, ما عندهم الخيبة في هذا رسول الله. والمقصود أن هذا يوجب الحذر من الرياء والصلاة والقراءة في غير ذلك. والرياء المراعاة للسراء يرائي. من هذا الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم, يقول الله عز وجل أنا على الشراكة عن الشرك, من عمل عملا أشرك ما يأتي غيري تركته شركة. رواه مسلم. هذا يوجب الحذر من الرياء, وأن الواجب على العبد تكون عبادة لله وحده, إذا صلى صلى لله, وإذا قام صام لله, وإذا قرأ قرأ لله, وإذا دعا إلى الله يخلص لله, وإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يكون لله. لا يقصد مراعاة الناس وحمدهم وثناءهم, هذا خيبة يضره ذلك ويعلم بذلك ويطلب عمله, نسأل الله السلامة. وعن مسعود رضي الله عنه, وعبد الله مسعود الهذلي عن السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله عنهم, يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله جدا دخل النار. يعني من مات يتخذ لله جدا شبيها او نظيرا يدعوه مع الله يستغيث به ينظر له دخل النار, يعني مخلد فيها انا عبد الله من الناس. وفي روايه كان المسعود يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله دخل النار, وقلت من مات وهو لا يدعو لله جدا دخل الجنه. هل هذا المسعود الحديث التوحيد ان من مات على التوحيد دخل الجنه؟ هذا فيه حذر من الشرك, وان اتخاذ الامداد من اسباب دخول النار. واتخاذ الامداد معناه تشريك غير الله مع الله العباد, سواء كان نبيا او صالحا او جنديا او شجرا او حجرا او غير ذلك. ومن اتخذ الله جدا يدعوه مع الله يستعيذ به يذبح له ينذر له يصلي له يسجد له دخل النار بهذا, لان هذا شرك اكبر. نسال الله السلامه.